أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في العنوان 28، وهو معقول للحديث عن الطريق إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الرجل الذي كان من أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أصحاب أمير المؤمنين، وقيل إنه بقي إلى زمن الإمام الباقر وله معه قصة معروفة، وهو أنه مبلغ السلام إليه من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يروى ذلك بطريقة معتبر إلا أنه موجود. على أي حال، لا شك في أن هذا الرجل من الأجلاء الذين لا طريق إلى الغمز فيه، فوثاقته محل تسالم، ولعل التسالم عليها بين جميع المسلمين أيضا، لا يختص الإيمان بجلالته ووثاقته بمذهب أو فرقة خاصة. ورد جابر نادرا في الأسانيد في بعض الروايات، والظاهر أن الشيخ لم يبدأ باسمه إلا في رواية واحدة فقط. وعلى كل حال، مما نأسف له أننا لا نمتلك طريقا إلى هذا الرجل، لا من مشيخة الشيخ ولا من فهرسته، بل ولا من فهرست النجاشي أيضا، لأنهم لم يترجموه مترجم ترجمة مفصلة في الفهرست، بل ولا مختصرة أيضا، إنما ذكر في رجال الشيخ، في رجال البرقي. عموما، لا شك ولا ريب في أن هذا الرجل هو من الأجلاء، وأنه لا نمتلك طريقا إليه. نعم، لا توجد ثمرة عملية، ليست لدينا روايات فقهية يتوقف إثبات الحكم الشرعي فيها على روايته رضوان الله تعالى عليه. العنوان 29، معقود لجابر بن يزيد الجعفي، هذا الرجل الذي وقع كلام طويل حوله وحول وثاقته، وذهب البعض إلى تضعيفه، إلا أن المختار لنا في محله وثاقته، والعمدة في توثيقه عندنا ما ذكره الشيخ النجاشي، الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، في الرسالة العددية، حيث جعله من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين لا طريق إلى الغمز في أحدهم. وهناك كلمات ومؤيدات أخرى من هنا وهناك حول الضعف أو حول الوثاقة. المختار في محله ووثاقته، بل جلالته، وأن المغامز التي أشير بها إليه لها أسبابها الخاصة التي لا نرتضيها. نعم، ربما غمز في الذين رووا عنه كما ذكر الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وكيف كان، فالطريق إليه منحصر بما ذكره الشيخ في الفهرست، لأنه لم يذكر إليه طريقا في المشيخ. ثم إن الشيخ عند تعرضه لطرقه ذكر إليه 3 طرق، طريقان لأصله وطريق لتفسيره، طرق مختصة، يعني مو طرق عامة لكل كتبه أو لكل رواياته. أما أصله فطريقه الأول إليه ما ذكره في الفهرستي بقوله: أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن المفضل بن صالح عنه. هذا السند إلى عبد الرحمن بن أبي نجران واضح يا أخوان، هم مشاهير أعلام الطائفة، وقد تقدموا مرارا أيضا وتعرضنا له. ابن الوليد ابن أبي جيد شيخ النجاشي، ابن الوليد هو محمد بن الحسن شيخ الصدوق، الصفار هو أيضا محمد بن الحسن، أحمد محمد بن عيسى هؤلاء لا طريق لأحد إلى الكلام فيهم، وإن تكلم البعض المتأخرين في أحمد بن محمد بن عيسى بما لا ينبغي التوقف عنده. عبد الرحمن بن أبي نجران هذا الرجل كسوابقه أيضا هو من الثقات الأجلاء، إلا أنه ليس في الشهرة بمرتبتهم كما لا يخفى، لأنه لم يقع في الطرق وفي المشيخات وإلى ما هناك، لأنه متقدم الرتبة إلا قليلا. على كل حال ابن أبي نجران لا شك ولا ريب في وثقته وجلالته، نصص الشيخ النجاش رضوان الله تعالى عليه على وثاقته، ويمكن جمع قرائن من هنا وهناك على كونه من الأجلاء لا من الثقات فحسب، بلا شك ولا ريب، ولم يقع لأحد كلام في وثاقته، متفق على وثاقته بين الأعلام والمحققين، بحيث لم نجد من طعن أو غمز أو توقف فيه، إنما الكلام كل الكلام في من يروي عنه ابن أبي نجران، وهو المفضل بن صالح الذي يروي هو بدوره عن صاحب الطريق عن جابر بن يزيد الجعفي. المفضل بن صالح ذكر الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد من فهرسته بأن هناك جماعة رووا عنه وغمز فيهم وضعفوا، وعد منهم المفضل بن صالح الملقب أو المكنى بأبي جميلة، حتى أن البعض ربما جعله ما أدري ماذا أكتب البرية أو إلى ذلك إلى آخره، وكذلك ضعفه ابن الغضائري في الكتاب المنسوب إليه. فعمدة الطعن في هذان الكلامان، الكلام الأول أن الشيخ النجاشي قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، ثم عدد من بينهم أمثال عمرو بن شمر فلان، وعدد من بينهم منه المفضل بن صالح المكنى بأبي جميلة، وابن الغضائري ضعفه وغمز فيه في كتابه المنسوب إليه. هذا ما قيل فيه وعمدة ما جعل القوم يتوقفون فيه، حتى أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وإن جمع قرائن على توثيقه كوروده في كامل الزيارات أو تفسير القمة، إلا أنه لا يمكن الأخذ بذلك. وإن كنا لا نعتمد على ابن الغضائري والقول له، إلا أن ظاهر كلام النجاشي يوجد تأمل، ظاهر كلام النجاشي أنه ممن اتفقت الكلمة على ضعفه، واستفاد ذلك من قول النجاشي روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا بالبناء للمجهول. ولا أدري إن كنتم تدرون ما هو السبب الذي جعل السيد رضوان الله تعالى عليه يفهم بأن هؤلاء من المتسالم على ضعفهم من هذه العبارة، مع أنها لا ظاهر في ذلك ولا توجد قرينة أيضا على استفادة هذا منه، بل بالعكس قد يتشبث متشبث بأن الشيخ النجاشي متوقف في هذا الأمر ولم يشهد هو به. وكثيرا ما قال النجاشي أو قال الشيخ الطوسي بأن هناك قوم ضعفوا فلان، أو هناك قوم من أصحابنا ضعفوا، أو قوم من القميين ضعفوا، أو القميون ضعفوا، فعندما قال هنا ضعفوا وغمز فيهم، يعني هناك من ضعفهم وغمز فيه، البناء للمجهول قد يؤيد عدم الاكتراف والاعتناء كثيرا بهذا التضعيف. أنا لا أدري، وهو في الفقه كثيرا ما يقول بأن نسبة الأقوال إلى قائل المجهول تشعر بالتضعيف والتمريض، وهذه مقالة مشهورة لهم، لماذا هنا لم يكن قول النجاشي يشعر بالتمريض ما دام هو شخصا لم يشهد بهذا ولم ينسبه إلى شخص أو قبيل أو طائفة أو قوم بأعيانهم، إنما نسبه إلى المجهول؟ كيف فهم منها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنهم من المتسالم على ضعفهم في الطائفة؟ بل كيف يكون ذلك وقد أكثر الأجلاء من الرواية عنه؟ أفيكون من المجمع على ضعفه في الطائفة وأنه من الكذابين، ومع ذلك تكثر الأجلاء عنه؟ وقد ثبت في محله أن طريقة الأجلاء التعالي والترفع عن الإكثار عن الضعفاء، بل بعضهم التعالي والترفع عن أصل الرواية عن الضعفاء. فقد أكثر عنه قوم من كبار الطائفة ويكفيك أنه روى عنه بكثرة ما ابن أبي عمير والبزنطي ممن ثبت في محله أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة مضافا إلى أشخاص آخرين. وعليه فأنا أقول عمدة الكلام في هذا الرجل هو أن نرجع إلى أسباب التضعيف. مبنى التوثيق عندنا واضح، مبنى التوثيق عندنا واضح، هو من معاريف الرواية، لكن لا نستطيع أن نقول بأنه لم يغمز فيه، غمز فيه، لكن لا نعرف من هو الغامز فيه. عمدة التوثيق عندنا هي رواية من لا يروي إلا عن ثقة، فهي شهادة من النجا من ابن أبي عمير، شهادة من البزنطي بأنه ثقة كما حققنا في محله من أن شهادة أنهم لا يروون ولا يرسلون ترجع إلى الاستفادة من ظهور حالهم أو كلامهم. فيبقى المعارض لهذا التوثيق، المعارض أحد أمرين، إما كلام النجاشي وإما كلام ابن الغضائري. أما كلام ابن الغضائري فهو مدفوع من جهتين، أولا أن هؤلاء دعي عليهم الغلو، وهؤلاء قوم كابن الغضائري وبعض القومين هل لهم في الغلو اصطلاح خاص، ثانيا أن هذا الكتاب لم تفوت نسبته إليه، لا نعتمده، والسيد الخوي أيضا لا يعتمده ولم يعتمده هنا في التضعيف. فهذا واحد. السبب الآخر هو أن يقال بأن عبارة النجاشي تدل على ذلك، نقول لم يثبت من شخصية معتبرة تضعيف المفضل بن صالح، ومجرد أن النجاشي يقول غمز فيه من دون أن نعرف من هو الغامز، من دون أن نعرف من هو المضعف، وأن تضعيفه هل يقبل بلا تبيين للسبب أو لا يقبل على الإطلاق، خصوصا وأن عبارته تشعر بالتمريض لأنه بناها للمجهول، فلا يصلح هذا ماذا؟ فلا يصلح هذا دليلا محكما على التضعيف، فيبقى توثيقه عاريا عن المعارض الذي يسقطه فيتساقطان يعني. فنتوقف في الرجل وعليه، فوالله العالم المختار هو البناء على وثقته. طبعا هذا مختصر وزبدة الكلام في المفضل بن صالح، أما إذا أردنا أن نفصل الكلام فيه فله موضع آخر، هناك قرائن أكثر من هذا على التوثيق، هناك كلمات أكثر من هذا يمكن أن تعد مؤيدات لل التوثيق، وحاول الوحيد المباني رضوان الله تعالى عليه إصلاح حاله من خلال بعض القرائن، فمن أراد التوسعة فعليه بالمطولات التي تعرضت له كتنقيح المقال ومعجم الرجال ومنهج المقال مع تعليقة الوحيد إلى ما هنالك. وعليه فهذا الطريق إن أصلحنا حال المفضل بن صالح فيمكن القول بأنه معتبر. الطريق الثاني إلى أصله أيضا ما ذكره معطوفا على السابق، يعني افترضوا واحد ما قبل مفضل بن صالح، لنا طريق ثاني إلى أصله وهو معتبر الآن سترون إن شاء الله. ماذا قال؟ قال عاطفا على السابق ورواه يعني الأصل حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان عن جابر، والطريق مختصر مفيد. من الواضح بداية أن الشيخ لا يروي بالمباشر عن حميد بن زياد، هذا أول عيب، أن الشيخ لا يروي بالمباشر عن حميد بن زياد، والواسطة دائما بينه وبين حميد بن زياد يا أبو طالب الأنباري. ها أبو طالب الأنباري فيه كلام لكننا وثقناه فيما تقدم، لكن عموما أقول وسيأتي قريبا إن شاء الله في حميد أو حميد بن زياد أن عندنا طرق صحيحة إلى كل كتبه ورواياته. ها وعليه فلا شك ولا ريب في أن الطريق بهذا مصححه من الشيخ إلى حميد بن زياد. يبقى حميد بن زياد يروي عن إبراهيم بن سليمان وهو يروي عن جابر، فيبقى عندنا حميد بن زياد أو حميد النينوائي، وعندنا أيضا أما حميد بن زياد فقد تقدم توثيقه في الطريق 23، هو من الواقفة وهو من كبار المصنفين والرواة، حتى أنه روى أكثر الأصول، بل بعضهم ذكر أنه صنف على عددها أيضا. عموما هذا الرجل من كبار أخطاب عالم الرواية، بلا شك ولا ريب من كبار مشايخ الرواية، وقد وفق صريحا أيضا في كلمات أرباب الدراية إلى الرجال عندنا، لا كلام فيه. يبقى المشكلة وين؟ في إبراهيم بن سليمان الذي يروي عنه حميد بن زياد. من هو إبراهيم بن زياد؟ وفي هذه الطبقة يوجد عندنا أكثر من شخص، شخصان يمكن أن يكون كل منهما مراد. الأول إبراهيم بن سليمان بن أبي داح المزني، والثاني إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهم. لا يوجد غيرهما شخصية معروفة في عالم الرواية فيها الطبقة هذه، ويروي عنها ماذا، أو يمكن أن يروي عنها حميد بن زياد. أما الأول طبعا ما عندنا طريق قطعي لتعيين أحدهما، عندنا ظن، وهو أن أحدهما صرح بأن حميد بن زياد يروي عنه، لكن لا مفهوم لهذا الكلام أنه لا يروي عن الآخر وهو في طبقة تمكنه من أن يروي عنه. هذا مؤيد أن المراد هو الثاني، لكن قطع بأنه ليس الأول لا. والحال أن الطريق مطلق فيه إبراهيم بن سليمان قابل للانطباق على كليهما. كيف كان ماك ثمرة؟ ليش؟ لأن كل واحد منهما موثق بصراحة. أما إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني، وهو الذي ترجمه النجاشي وذكر أنه كان وجه أصحابنا البصريين في الفقه والكلام والأدب. أولا عندما قال أصحابنا يعني الشيعي، فهو وجههم في أي شيء، مو في الوجه الاجتماعي، قال في الفقه، يعني هو فقيه الشيعة في البصر. بعد نتوقف في وثاقته كما قد يتوقف البعض، وهو فقيه الشيعة في البصرة، وجه أصحابنا في الفقه والكلام أيضا والأدب. ولا شك أن هذا يشكل مدحا قويا، إن لم نقل بأنه من المتسالم على وثاقته أيضا، ما نقدر اليوم بصريين. وثانيهما إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي الذي ترجمه النجاشي والطوسي رحمهم الله في الفهرستين ووثقاه بصراحة، والظاهر أن هذا هو المراد هنا، لأنه هو الذي صرح في ترجمته أن حميد أو حميد يروي عنه. وكيف كان؟ سواء آمنا بأنه هذا من خلال التتبع في الأسانيد، أو تردد بين الشخصين فكلاهما ثقة، فلا شك ولا ريب في أن هذا الطريق طريق معتبر. وعليه فنحن نمتلك طريقين أو طريقا على الأقل، إن لم نؤمن بوثاقة المفضل بن صالح، إلى الأصل الذي رواه خالد جابر بن يزيد الجعفي. الطريق الثالث هو الطريق المختص بتفسيره، وأما تفسيره فقد ذكر إليه هذا الطريق، قال أخبرنا به جماعة من أصحابنا، واضح الجماعة هي مثل العدة، عن أبي محمد هارون بن موسى العكبري، وهذا هم واضح، من أجلاء الطائفة، عن أبي علي بن همام، هذا هم واضح، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل النبيل في جعفر بن محمد بن مالك، وقال وسمعت من يقول إنه كان كذا وكذا، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل النبيل أبو غالب الزرار وشيخنا الجليل النبيل أبو علي بن همام، وهذا هم من أجلاء الطائفة وكبار مشايخها، عن جعفر بن محمد بن مالك، هنا أيضا يروي عن جعفر محمد بن مالك في نفس ذيك المشكلة، ومحمد بن جعفر الرزاز، جيد أكو اثنين في نفس الطبقة، أبو عبد الله الرزاز، عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن منخل بن جميل، عن جابر، كلمات غريبة، أشخاص يعني خط. أما الجماعة والتل عكبري وأبو علي بن همام فأمرهم واضح، وأما جعفر بن محمد بن مالك فقد تعارضت فيه الكلمات، هذا الرجل تعارضت فيه الكلمات توثيقا وتضعيفا بشكل قوي، والجزم بأحد الطرفين مشكل، إلا أن البعض يحلو له أن يقول بأنه مجرد احتمال أن الغمز نشأ من جهة الغلو، فهذا يمنعنا من الأخذ به. هذا همه به المستوى يا إخوان، لأن هذا الرجل في كلمات بعض الأعاظم ضعف بشكل غير عادي، نسب إليه الكبير، نسب إليه
عدم التدين إلى آخره. سمعتك. على أي حال الرجل محل خلاف كبير والجزم بوثاقته محل إشكال، إلا أن التوقف من جهته لا يضر فعلا بالسند، لأن في عرضه محمد بن جعفر الرزاز خال محمد بن حسين بن أبي الخطاب، هذا الرجل الذي لا شك ولا ريب في أنه شيخ ثقة تقدم الحديث عنه في الطريق 13، وتحدثنا هناك بشكل واضح أن هناك تصريح بوثاقته من مشايخ الطائفة. هو يروي وجعفر بن محمد بن مالك عن القاسم بن الربيع. القاسم بن الربيع مجهول الحال عندنا، وإن وجدنا تضعيفا له من ابن الغضائي في كتابه المنسوب إليه، هذا ما يضرنا. لماذا؟ لأن الكتاب لم يثبت، فنحن نستطيع أن نسميه مجهول الحال لا مضعف، لأن هذا التضعيف تضعيف غير معتبر عندنا، وعليه فعلى مبانينا هو مجهول الحال. ولذلك جزم السيد الخوئي هنا، لأنه ما يعتني بتضعيفات ابن الغضائري بتوثيقه، لأنه ورد في تفسير القمي، إلا أنكم تعلمون أننا لا نبني أيضا على التوثيق من هذا الطريق. وعلى هذا الحال لا شك ولا ريب في أن الرجل محل تأمل وتوقف. هو يروي عن محمد بن سنان، والخلاف في محمد بن سنان طويل، والجزم بحاله يحتاج، سنأتي إن شاء الله إليه قريبا إن شاء الله بعد التعطيل، نحاول نقسم الوقت بين هذه المبحات وتلك. سنأتي إن شاء الله إلى محمد بن سنان. وعلى أي حال الآن فعلا ما نقدر أن نتوسع في بحثه وترجمته، إلا أن الخلاف فيه طويل جدا، ولعل التوقف هو سيد الموقف كما سيأتي إن شاء الله. لعلنا نجزم بالوثاقة فعلا نظره في قاعة الإمكان، في بقعة الإمكان، حتى نبني عليه على أحد الطرفين. لكن فيها الطريق لا توجد ثمرة يا إخوان، لأنه تقدم عليه من هو متوقف فيه أو مضعف، كالقاسم بن الربيع وجعفر بن محمد بن مالك. وإن تغلبنا على مشكلة جعفر بن محمد بن مالك في المقام. خب، محمد بن سنان يروي عن عمار بن مروان. عمار بن مروان أكثر من شخص في هالطبقة، لكن المشهور المعروف صاحب الروايات والتصنيفات والذي يروي عنه محمد بن سنان هو عمار بن مروان اليشكري، الذي يروي كتابه محمد بن سنان. هذا الرجل ثقة، فقد وثقه الشيخان النجاشي والطوسي كلاهما في الفهرستين. هو يروي عن منخل بن جميل. منخل بن جميل ضعفه الشيخ النجاشي وضعفه ابن الغضائري، ولا دليل على وثاقته، فهو ضعيف لتضعيف النجاشي له. وقد اتضح إلى هنا أن هذا الطريق طريقا مو مجهول، ضعيف، لأن منخل هذا ضعيف والبقية متوقف فيهم 2-3. على أي حال هذا الطريق طريق ضعيف. هذا تمام الكلام في الطريق إلى تفسير جابر، وقد اتضح أن الطريق إلى أصله معتبر وأنه إلى تفسيره ضعيف. طبعا تفسيره ما موجود بين أيدينا، لكن تظهر الثمرة في الروايات التفسيرية المنقولة في الكتب، والتي نستظهر أنها منقولة من كتاب تفسيره. العنوان 30 هو جعفر بن بشير البجلي. هذا الرجل ثقة جليل القدر كما اتفقت الكلمة على ذلك، ماكو أحد ترجمه إلا وجلله وبجله ووثقه وفقهه أيضا، ادعى فقهته أيضا، وهو الذي قيل فيه روى عن الثقات وروى عنه، روى الشيخ عنه في موارد عديدة، وبدأ باسمه في بعض الموارد. على أي حال لم يذكر الطريق إليه إلا في الفهرست، حيث ذكر الشيخ في ذيل ترجمته أن له كتابا، ثم قال أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، يعني في عرض الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير.
قال كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد عليهما السلام، رواية علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يعني جعفر بن بشير يروي عن الإمام الرضا عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني كل الكتاب هو كلام الإمام الصادق بنقل الإمام الرضا يرويه عنه جعفر بن بشير، هذا هو الكتاب، طبيعة الكتاب هي هذه. عموما ما يفرق، كل كتب هؤلاء الأصحاب الذين يعبر عنها بأصلها روايات الأئمة عليهم السلام، لكن هذا كتاب خصوصيته أنه كلمات الإمام الصادق برواية الإمام الرضا، نور على نور. المهم الكلام في الطريق، الطريق كله رجال أجلاء، ما كل الحسن بن متيل جديد علينا، يعني عندك ابن أبي جيد ابن الوليد محمد بن الحسن، محمد الحسن الصفار، عندك محمد الحسن بن أبي الخطاب، فالسند تام بلا شك، حتى لو كان الحسن بن متيل ضعيف، لأن الحسن بن متيل في عرض محمد بن الحسن الصفار، لكن محمد بن الحسن محمد أو الحسن بن متيل ذكر النجاشي أنه وجه من وجوه أصحابنا. البعض يشككون في هذه العبارة، يقولون ما تفيد الوثاقة هذه، تفيد أنه كان صاحب مقام وشأن اجتماعي، لكن على أي حال نحن تبعا للسيد الخوئي وغيره أو موافقة له في الرأي نرى أن هذا التعبير يفيد الوثاقة بلا شك ولا ريب، ما قال وجه في قومه أو وجه في عشيرته أو وجه، قال وجه في أصحابنا، يعني وجه في الشيعة، معنى أصحابنا يعني الشيعة، وعليه وعلى الإطلاق ما قال في منطقة خاصة، لا شك ولا ريب في أن هذا يكفي للإيمان بوثاقته. مضافا إلى كثرة روايتي محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن متيل فإنه روى عنه بكثرة، وتعلمون أن محمد بن الحسن بن الوليد كان له تشدد جدا في عالم الرواة والرواية، فإذا احتجنا إلى مؤيد فهذا المؤيد موجود وهو هنا في طبقة
قمي،
ها أي قمي، وعلى هذا الأساس وهو هنا في طبقة محمد بن الحسن الصفار، فلا كلام لنا في أن هذا الرجل أيضا ثقة، ولو لم يكن ثقة فالطريق هكذا، ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب، وهو سند يشع بالنور، فلا شك ولا ريب في أن السند إلى جعفر بن بشير سند صحيح. هذا تمام الكلام في العنوان 30. العنوان 31 معقود للحديث عن جعفر بن محمد، هكذا احنا تدرون يا اخوان اننا عندما نذكر الاسماء متى نذكر اسماء مدونه في علم الرجال، هنا عناوين الطرق هي الاسماء كما نعثر عليها في اسانيد التهذيب. في اسانيد التهذيب بعض الاوقات يبدا بالاسم مطلق، الهدف لنا ان لا يقرا الانسان سندا في التهذيب او في الوسائل منقول عن التهذيب او في الوافي منقول عن التهذيب ولا يعرف من هو هذا الرجل، إلا إذا كنا لا طريق إلى معرفته أصلا. يوجد بعنوان جعفر بن محمد روايات بدأ الشيخ الطوسي فيها بهذا الاسم على إطلاقه، هسه ما ندري من هذا، جعفر بن محمد بن قولوي أو جعفر بن محمد البغدادي أو جعفر بن محمد إلى فلان، لابد من خلال من يروي عنه طبقته أن نعرف من هو، عرفت شلون؟ لذلك احنا ما نقتصر على الاسماء المعروفه، حتى الاسماء المشتبهه المردده نذكرها فيها الطرق. هناك عده روايات روى فيها الشيخ الطوسي او بعض الروايات على الاقل عن جعفر بن محمد مطلقا يروي بواسطته عن عبد الله بن ميمون القداح، هكذا في الاسانيد، جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح. من هو جعفر بن محمد الذي يمكن أو ظاهر الأمور أنه يروي عن عبد الله بن ميمون القداح؟ هذا الرجل سنأتي إلى بحثه إن شاء الله، سيظهر أنه مردد بين شخصين في هالطبقة، يمكن لكل منهما أن يكون هو الراوي عن عبد الله بن ميمون القداح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.